فيها منهم ويا شيرين سالم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم وسهلا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة نغوص فيها وياكم اليوم ونكتشف فيها إبداعات أهلنا الأوليين في حياتهم ومعيشتهم. نوقف وقفة فخر واعتزاز وياكم لكل إبداع إماراتي بدوب أهلنا الأوليين على جوانب مختلفة، نشوف شقايل تصرفوا في المواقف الصعبة والمختلفة اللي مرت بهم في الحياة. بين بر وبحر وبين يبال كانت التحديات واقفة في وجوههم، بس ما وقفتهم عن المسير والاستمرار والتعايش. اليوم بنبدأ وياكم بصوت من الذاكرة أو بكلمات محفورة في ذاكرة هل البحر بالذات. هو يا مال، يلا يلا قول يلا. هو يا مال، هذه هي النهمة اللي كانوا يرددونها البحارة والنواخذة وغيرها وايد من النهمات وشلات البحر اللي تبدأ بشكل عام بذكر الله في كل وقت، وخص يوم يبدون يتزهبون للسيرة أو دشة البحر، سواء كانوا على السيفة ولا في رحلة صيد في نص البحر اللي له مكانة خاصة في قلوب البحارة والنواخذة والسماميج والغاصة. فلعب مستمعين البحر دور مهم في حياة هالبلاد، وكان مصدر رزق أساسي لهم في مجالات كثيرة، منها صناعة المحامل والتجارة وصيد السمك واللؤلؤ. ولطبيعة بيئة الإمارات الصحراوية الجاسية الجليلة بالموارد الطبيعية، كان البحر يمكن هو مصدر الراحة والنفاهة واللي يرفون فيه عن عمارهم، وبعد أكيد هو مصدر رزقهم الأساسي. فالحياة البحرية كانت مقسمة القسمين، الحياة في نص البحر والحياة على الساحل، والقسمين كانوا كلهم يمثلون معيشة هل البحر الأول وشرى غيرها من القطاعات. كان في هذه البيئة تحديات كبيرة بالنسبة لهل البحر بما يخص تجهيز الصيد من ألياخ وغيرها من العدة اللي كانت كلها تتسوى بالإيد، لين رحلات الصيد الطويلة واللي كانت تاخذ شهور ويتمون فيها النواخذة والبحارة، وكل يدشون البحر يكونون بعاد عن هلهم طول هذه الفترة. فالتحديات اللي كانوا يواجهونها هل البحر غير عن كل المهن الثانية اللي رمسنا عنها، فزيادة على جساوة الطبيعة والظروف الصعبة، فهم بعد كانوا يعانون من جانب نفسي ثاني وهو غربتهم عن هلهم وولهم عليهم في السفر، وهالشي اللي عبروا عنه في أهازيجهم وشعرهم وأغانيهم أو شلاتهم البحرية اللي كانوا دوم يرددونها واللي تعبر عن ولهم وإنهم فاقدين هلهم في رحلات السفر الطويلة هذه اللي يواجهون فيها المخاطر وممزورة بوايد من المفاجآت والتحديات. فالأمان اللي يعطيهم الطاقة للاستمرار في هذه الحالة هو صوت النهام اللي كانوا ياهم وكلماته ودعاوي وتخيلات الروح اللي تبث في نفوس البحارة والنواخذة والغاصة وكل من على المحمل روح الشجاعة والطاقة الإيجابية للاستمرار وأنهم يتمون ويعطون أكثر. فكانوا النواخذة والبحارة يتمتعون بخبرات كبيرة في صيد السمك والغوص على اللؤلؤ وقيادة المحامل والسفن التجارية، وبعد في أنهم يتعايشون ويتأقلمون ويا ظروف الصيد والبحر الصعبة. كان عندهم دراية كافية بأنواع السمك وطرق الصيد المختلفة بكل الوسائل من الألياخ للقراقير والسنارة، ويعرفون أنسب مناطق الصيد طول السنة، حتى مكانات الهيرات يعرفونها ويعرفون كيف يوصلوا لها. فكانت عندهم محامل مخصصة للغوص يسيروا بها، يدورون طبعا اللولو ويوصلون لأكثر المواقع الممزورة بالمحار واللي هي الهيرات واللي ممكن يستمر فيها الغوص الأكثر من 4 أشهر مرات لين يجمعون المحار. مو بلا لهذه المكانات بس، سافرت هذه المحامل التجارية الأول في رحلات طويلة والمواني بعيدة، شرى مينا كيرلا في الهند ومينا مومباسا في كينيا وغيرها من المواني. طبعا المحامل كانت محامل خشب مسويات بأيادي النجاجير ومعدات بسيطة، معظمها بعد مسواي بالإيد باختلاف المحامل وأشكالها وأنواعها واستخداماتها والحاجة إلها، لكنهم بعد قدروا أنهم يروضون البحر في كل حالاته وفي كل موسم، سواء في الصيف ويا حرورة الشمس والرطوبة أو في الشتاء ويا برودة المياه وارتفاع الموج. فكانوا هل البحر يتعاملون ويا كل فصل ويا كل موسم بالمعطيات اللي قدامهم، وما يملون ولا يتذمرون ولا يتشكون في طلب الرزق، ويتعاطون ويتعاملون يا البحر في كل حالاته. فشو اللي كان يخليهم يصبرون وشو اللي كان يشجعهم ويساعدهم بأنهم يستمرون ويبدعون في أنهم يخلقون آفاق جديدة في بيئة بحرية صعبة ما تخلى من المخاطر والمصاعب؟ في هذه الحلقة إن شاء الله ويضيوفنا بنركز على كل التحديات اللي واجهت الأوليين في البيئة البحرية وكل اللي أبدعوه من ابتكارات في بيئتهم اللي قدروا بها يتغلبون على المصاعب محافظين على روحهم الحلوة وعلاقاتهم ومعنوياتهم العالية. فصيد السمك ما كان يتم بطريقة وايد بسيطة، عندهم كشرات ما قلنا وايد من الطرق، كان يتم على طريقة مثلا الضغوة اللي هي تعتبر من الطرق التقليدية، وكانت تتم بواسطة اللي هو المحمل الخشبي الصغيروني. فتبدأ هذه العملية ويدخل فصل الشتاء وتنتهي ويحلول القيض أو فصل الصيف، وتستمر لين تشتد درجة الحرارة في موسم القيض الحار. هذا غير عن طبعا الطرق المشهورة الثانية في صيد السمك، شرات مثلا عندكم الدوابي، وهي بعد من الطرق القديمة وايد والتقليدية في صيد السمك، وأدواتها مصنوعة كلها من سعف النخل، لها شكل مدور وفيها قاعدة تشبه شرات الفخ، لها فتحة من برا تشبه المدخل الكبير وضيقة من الداخل، وهي الفتحة اللي يدخل من خلالها طبعا السمك، لها باب واحد صغير عشان يظهرون هذا السمك بعد عقب ما يصيدونه. فكانت الدوابي تنصب في عرض البحر ويخلونها لعدة أيام في نص البحر أو في قاع البحر، ومن عقبها يتمون يطالعونها بين فترة والثانية عشان يعرفون مكانها، وطبعا يصيدون السمك اللي موجود داخلها. فمن عقب الفاصل إن شاء الله مستمعينا بنتعرف على كل المصاعب وكل الأشياء اللي طبعا حاربوها وتحدوها الأوليين، وشقايل تغلبوا على هذه المصاعب، وشقايل قدروا إنهم يحافظون على علاقاتهم ويحافظون حتى على روحهم الإيجابية وهذه المعنويات العالية.
فيها منهم فيها منهم ويا شيرين سالم.
يا مرحبا بكم وسهلا مستمعينا الكرام. اليوم في حلقتنا طبعا بنرمس عن بيئة هل البحر. البيئة البحرية وللبحر دور مهم في حياة هلنا الأوليين، وتأثيره كبير كان وايد عليهم وممتد لين زمننا هذا، سواء في شخصية الرياييل ولا حتى الحريم. وهالشي يمكن احنا نلمسه ونشوفه اليوم حتى على الشباب هذا الزمن المتأثرين بكل إنجازات هاليتهم واللي تامين على كل اللي خلفوا الأوليين ومكملين مسيرهم به. فللبحر دور احنا اليوم ما نروم نغفل عنه في حياة هالبلاد من كبيرهم لين صغيرهم، بداية من أكلهم ومعيشتهم لين شغلهم ورزقهم وحتى غربتهم وسفرهم. فبنتعرف ويا ضيفنا اليوم على كل اللي أبدعوا بهلنا الأوليين من ابتكارات في ظل طبعا البيئة البحرية الإماراتية الأول، شقايل قدروا يواجهون المصاعب وشقايل قدروا يواجهون أهوال البحر ويحافظون على شغفهم وحبهم له لين اليوم. ويانا الوالد حسن إبراهيم كاسين بيرمسنا عن البيئة البحرية وعن حياتها للبحر الأول ودوره وأثر عليهم لين اليوم. مرحبا بك وسهلا يا أبويا.
يا مرحبا بيش، وحيا الله وحياكم الله إني في إمارة رأس الخيمة وبالذات جمعية شمل للفنون والتراث.
يا مرحبا بك يا أبويا. طبعا أبويا للبحر أهمية كبيرة في حياة هالبلاد وتاريخهم.
نعم.
من صيد السمك لين الغوص على اللولو لين ما وصلوا حتى للتبادل التجاري والسفر حتى للمواني البعيدة. لو تعطينا بس لمحة بسيطة عن هذا الجانب من حياة هلنا الأول.
شوفي، الأولانيين عاشوا صعب، يعني زمنهم صعب جدا، يصبح من عقب الفجر لين مغيب الشمس وهو في صيد الأسماك وهو في البحر، عاشوا مشقة عكس اليوم. اليوم كل شيء الحمد لله متوفر. زمن الغوص كان 4 شهور و10 يتغيب عن بيته ويتغيب عن أسرته ويتغيب عن بلده ويتغيب، هذا في جانب الغوص. لكن في جانب الصيد يوميا تحصلين الصياد يطلع من فجر الله من الصباح وعلى المساء. صيدهم كان أكثر شيء اعتمادهم على الضغوة، يعتمدون اعتماد كلي على الضغوة. صاحب الضغوة ترى على السيف يضغي من كل سمك، يضغي القباب، يضغي الخباط، يضغي الكنعد، يضغي الضلع، وكذلك المدوبي اللي هو صاحب القراقير اللي هو يروح يصطاد في القراقير ويبيع يعني للسمك. حاله
سامحني بقاطعك الحين، انت طريت نوعين من انواع الصيد الاول، الضغوة والدوابي.
نعم نوعين من انواع راع الضغوة، ترى على السيف يضغى يعق شباكه او يعق الياخه ويرى على على لا لا وكانت العوامل لها طريقة، يعني الناس كانوا كل عامل فيها لا يقل عن 15 20 أو 30 شخص، كل طرف 15 أو 20 شخص ويرونه، وكلهم أصحاب ناموس أصحاب طرب، النهام شغال فيهم، النهام يوم ينهمهم يطربون اللي 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 معالي ما يسيحون العاملة، وتعالي لما يسوي يسيحون العاملة شو من ما تفقديني من السمك يجيبون. كذلك أصحاب الدوابي يسيرون أقول لش بقراقيرهم ويصيدون ويبون يبيعونه، وبعدين كم كانت قيمة اللي بيعونه من السمك؟ شيء بآنتين أو شيء بنص، يعني مبلغ زهيد جدا، لكن قدروا ويعيشون وسرهم ويوقفون ويربون عيالهم على هذه الشغلة.
نعم. وكان النواخذ والبحار أبوي بعد يعني الأوليين يتمتعون بخبرات كبيرة، سواء كان في صيد اللولو في صيد السمك عفوا، ولا مثلا حتى الغوص على اللولو، وحتى في قيادة المحامل. شو هي أبرز الأمور اللي كانت تميز النواخذ واللي كانت تميز البحارة الأولي؟
النواخذ كان هو اللي عنده يفهم شؤون البحر بكل شيء، إذا طلع كيف يرجع، يعرف للنجوم، يمشي على النجم، يمشي على كذا، يمشي حتى على نياشين اليبل. احنا عندنا من الرمس او راس خيمي، من الرمس بالذات يطلعون على نيشان اليبل، اذا طلع الشرق او طلع الغرب يمشي على نيشان معين ويرجع فيه اليوم، ويمشون بعد الاولانيه كانوا يمشون على الديره، الديره اللي هي البوصله الان، قبل كانوا يسمونها الديره والان البوصله، فكانوا دقيقين جدا يعني. وبعدين ما كانت يعني ما كانوا ناس كثار في البحر، فئه قليله في الرمس شوي، في راس الخيمه شوي، مني في غليله وشعم وكذا، ناس بسيطين يعني، لذلك تحصل السمك عدتهم بكثره. الان اصبحت العالم كله ما شاء الله عليها صبح ومساء وليل في البحر، فالبحر كان له طعم قبل.
نعم.
له طعم، والناس اللي تسير له فاهمين أمور البحر وفاهمين أمور الصيد وفاهمين أمور كيف أني أنا أطلع وكيف أني أنا أرجع، وفي موازم ترى يوقفون في الشتاء في سمك معين ويسرون بالصيف، ويوقفون في الصيف لسمك معين ويدشون في الشتاء.
عطنا أنواع السمك مثلا اللي تكون موسمها مثلا في الصيف والثاني اللي في الشتاء.
أيوة، في الشتاء يكثر الخباط، يكثر الشنعد، يكثر الضلع، يكثر هذه الأشياء اللي يصيرون لها. في الصيف يكثر الشعري، تكثر الصافية، تكثر القابطة، تكثر كذا، هذا موجود.
نعم.
من شهر تقريبا 6 أو 7 أو 8 هذا الصيف كلهم يسرون لها الأشياء، لأن تقل درجة الحرارة تكون قوية جدا في البر، السمك طبعا يروح بعيد. نعم. وفشتة درجة الحرارة بسيطة جدا على السيف. نعم. على البحر.
وطريت أبوي جانب حلو، أنت تقول يعني يوم يشتغلون ويسوون أمورهم كانوا عايشين على النهمات وعلى الأهازيج.
أي والله.
فالأشياء اللي كانوا يرددونها على المحمل في رحلة الغوص ولا السفر ولا حتى وقت الصيد،
المحمل لازم يكون فيهم شخص مميز، لازم يكون فيهم شخص نهام. يعني كيف أنت بتصبر هذه الجماعة اللي وياك؟ كيف بتبي يعني معاناة ترى مشقة كذا يعني لازم. فأنت الحين هو لما يطلع في ميداف ما شيء قبل مكاين ولا كذا ولا آلات، ترى ميداف يطلع من غليل لين ما يوصل راس الخيمة بميداف ويرجع كذلك، لأجل شو؟ لأجل يحصل السمك. فهذا النهام ونت في معنى يا سمت بالرحمن سمت بالرحمن، وهم يمشون وهو يعطيهم من هذا الكلام الطيب وماشين، هذا التعب كل يزول بصوت النهام وشذا النهام اللي يقول لي واللي يقول لهم اياه في المحمل.
نعم. ففعلا يعني كانت اشياء بسيطه لكن تخفف عليهم كل الامور،
عليهم امورهم اللي من يصبح لين يمسي وهو بميدافه ما شيء.
نعم.
مكينه لا شيء عنده ولا بشراعه ولا بشراع ولا ميداف.
نعم.
ويمشي ترى ما حصلوا السمك بالشرق بيصيرون له بالغرب، ما حصلوا في الغرب بيحصلونه. وعلى هذا الموال
شو مضمون الشلات؟ يعني شو الكلمات اللي تكون اكثرها يعني مضمونها شو؟
يا هي حماسيه أو تشجع الواحد، أو مثلا مثلا يوم يسرون أيام الغوص في عندهم النهام اللي هو ينهم ينهم لهم وهم يردون وراه يقول لهم يعني هاي الأمال هاي الأمال مال مال هاي الأمال هاي الأمال هاي سم باسم الله يا مسم واطلب الله في دجاليلك. فهذا النهام هو الوسيلة، هو اللي ينسيهم أهوالهم، ينسيهم تعبهم، ينسيهم كل شيء، حتى يعني ينسينهم حتى العوائل اللي هم يعني من 4 شهور أو 3 شهور في البحر، ما ينسيهم إلا هذا بصوته العذب وصوته الشجي هذا في المحمل. وبعدين تعالي في وقت الغوص يحرص اللي هو معزب المحمل أو هو قائد يعني صاحب المحمل انتقاء أفضل النهامين في البلد.
نعم.
ليش؟ لأن هذا اللي محتاج له أفضل صوت وأفضل شلات يجيبله وأفضل كذا. لهذا السبب الله يطول بعمرك ينتقون النهام وينتقون الرجال هذا اللي في الغوص أطريز الغوص، وينتقون إن السيوب وصل الغواويص من أفضل السيوب والغواويص اللي موجودون الموجودين في البلد.
نعم.
وعلاوة يمكن إنه خذ هذاك يعطيهم زيادة، هو يضيف عليه يقول لي تراني أنا بقيضك وبسدد عنك ديونك وبعطيك كذا وروشن بيتك كل موفر، هذا كله لأجل أنت بس تصير معاي لأنك أنت معروف ومشهور ومضبوط إذا تسيب على الواحد أو الغوص.
نعم. بما أنك أبوي طريت رحلة الغوص. الغوص طبعا وسالفة الغوص وعملية يمع المحارم كانت بعد تأخذ منهم
مشقة
وجهد ووقت.
نعم.
طويل. نرمس عن عملية الغوص هذه وعن السالفة مواسمة الطرق مثلا المبتكرة اللي أوجدوها الأولين في هذا الجانب.
شوفي ما في طرق أول قبل خلاص من يعلن اللي هو لا إله إلا الله محمد رسول الله بيعلنون أنهم بيدشون الغوص، بداية الغوص هو يرفع البنديرة
السردال.
من يرفع السردال البنديرة إعلان، معناته اليوم من كلها بتدش وكلها محامل 10 ولا 20 و30 كلها تدش كلها، والعكس صحيح من يكملون 4 شهور و10 يعلن كذلك السردال ويرفع النوف، النوف اللي هو العلم الخاص بعودة الغواويص إلى أراضيهم. وتعالي عاد يوم بيوم في البر، تعالي يوم يطالعوا يكملون 4 شهور و10 تحصلين العوائل الناس اليهال الأطفال في استقبال منه، استقبال
وقت القفال،
وقت القفال واستقبال الناس اللي انتظر زوجته ولا اللي منتظره أخوها ولا منتظره يارها واللي تحصلين الساحل من الحريم ومن الصغار استقبال عودة هذيلة من الغوص، لأن 4 شهور و10 يعني وقت أو زمن مو بسيط.
صح.
مشقة وأهوال وتعب ويحصل عندهم وفيات، يحصل عندهم كذا، يحصل أشياء كثيرة تضرب عندهم أشمل، تيهم رياح، تيهم أشياء كثيرة، البحر أهوال، لكن يعني زمن أو ماضي راحوا هله.
وش قايل كانوا يعني يتعاملون مثلا إذا استوت لهم مثلا حالة وفاة ولا مثلا حد يهد على المحمل شو يسووا؟
لا كانوا الله يطول بعمره يجيسهم شيء اسمه الوليفي أو شيء كذي، هذا نوع من أنواع الدول. فكانوا يلبسون الشمشون، الشمشون هذا يحميهم من الدول يحميهم من كذا، وكانوا ماشي عندهم فروك هذا القرط يستعملون يدقون القرط ماخذين وياهم كأدوية، واعتقد يدهنون على أجسامهم على أساس هذا. أما الميت فالميت يكفنونه طبعا ويحطون فيه أظني
من وين بيبون
لا بأغراضه،
هاي معلومة مهمة أن اللي بيصير غوص يشيل كفنه وياه،
يعني أغراضه يعني أشياء يعني الملابس أو كذا هي أو شادرة يربطونه بشادرة ويحطوا في حصاية وروح القوط.
نعم. وبما أنك أبوي بعطريت جانب القفاض والحريم والعوائل والأسر اللي كانوا يتلقون هاليتم طبعا
لا.
شو دور الحرمة في الحياة وفي البيئة البحرية؟
كانت الحرمة مثل ما أسلفت الناس، الحرمة كانت هي يعني حافظة بيت بكل شيء، من عياله من كذا من 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 إلى آخره. الحرمة كانت يعني صبرها قوي جدا. هذا الريال متغيب 4 شهور و10، فحافظة بيته، ساترة بيته، حافظة نفسها كذا، معتنية بعياله، معتنية بكل أسرته. فتخيلي لما انت يعود هذا الريال لبيته كم اشتياق هذا.
صحيح.
الريال هذا كم 4 شهور غايب عني، ولما يجي فتحصلين استقبال، تعد الأيام متى بيون، هالشهر خلص، هالشهر الثاني، هالشهر الثالث، هالشهر الرابع. فالحمد لله الأمور كانت صعبة جدا. اليوم الأمور يا بنتي تغيرت وصارت المحركات موجودة والأشياء، الله يطول بعمر رئيس الدولة ويحفظ أن القيادة الرشيدة، ما مقصرين بالصيادين نهائيا.
نعم.
من محركات من 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 إلى آخره. فكانوا الأولانيين حليلهم، عاشوا كدر، عاشوا أيام صعبة جدا في مجال البحر والصيد.
نعم. بس نتطرق لآخر موضوع أبوي، صناعة المحامل. طبعًا من أبرز المهن التقليدية يمكن كانوا الأول، كانت الأول في حياتها للبحر أنهم يسوون محاملهم أرواحهم. طبعًا في مرحلة قبل اكتشاف النفط.
نعم.
كان عندهم أنواع وايد من المحامل الإماراتية اللي أبدعوا بها طبعًا الأوليين. لو نرمس عن هذا الجانب وعن أنواع المحامل، وشو قايل كانوا بعد يعشرون الخشب؟
يعشرون الخبز، الخشب كان استاد عندهم الجلاف. الأستاذ موجود والجلاف موجود عندهم، يجون ويقاشرون المحمل من الصفر، من البيص من تحت لين يقومون المحمل بالشلاميل ماله باللحان ماله لين ما يكمل كامل. في صعمعة عندهم، وفي جالبوت، وفي أشياء أنواع وأشياء كثيرة يعني من المحامل، الصمعة والجالبوت، وعندش بعد الهوري والشاحوف، وايد صراحة عندهم. لكن اللي هي اللي هو اللي يسيرون فيه الغوص الصمعة والجالبوت.
نعم.
هذا كان من أشهر الأبوام اللي يسيرون فيه، والبوم، البوم من أشهر الأبوام اللي من أشهر المحامل اللي يسيرون فيه الغوص اللي هو البوم.
نعم. أحسنت يا أبوي وبيض الله وجهك على هذه التفاصيل طبعا اللي عطيتنا إياها وعرفتنا عن قرب طبعا على حياة البحر والبيئة البحرية، وجزاك الله خير. مكملين إن شاء الله وياكم مستمعينا عقب الفاصل ويا ضيفنا الثاني في الحلقة، وبنطلع وياكم طبعا عن جوانب الحياة البحرية الأول، وبنطلع بعد على واقع البيئة البحرية اليوم في زمننا هذا. تريونا.
الله يحفظ.
فيها منهم. فيها منهم ويا شيرين سالم.
يا مرحبا بكم وسهلا مستمعينا الكرام. قبل الفاصل رمسنا وياكم عن الحياة البحرية الأول وكيف كانت، وكيف واجه النواخذة مرورة المصاعب طبعا والمخاطر، وكيف سووا لعمارهم تاريخ وبنوا واقع جديد قدروا بأنهم يتعايشوا به طبعا وعوامل البحر المتغيرة. ويا الزمن وطول السنين هذه أصبحت البيئة البحرية لهالبلاد تختلف عن الأول، ومستوى البحر يمكن هو مصدر رزقهم الأساسي والأولي، ومو بوايدين أصلاً لتامين بعدهم يشتغلون في مجال البحر شرات ما كان الحال الأول. وظهرت اليوم وايد من القوانين اللي تنظم الحياة البحرية طبعاً حفاظاً عليها بيئياً، وبعد لضمان حقوق الصيادين والسماميج والبحارة والنواخذة وكله يشتغلون في هذا القطاع ويتعاملون فيه ويتاجرون فيه بعد. ويا ضيفتنا اليوم بنتعرف على تفاصيل واقع الحياة البحرية في زمننا هذا، وبتجاوبنا بعد على تساؤلاتنا بما يخص طبعا هذا الموضوع. نرحب وياكم بالمهندسة فاطمة الحنطوبي، مهندس مياه جوفية وخبيرة في البيئة والاستدامة، ولها مؤلفات عن البيئة البحرية. يا مرحبا بك وسهلا مهندسة فاطمة.
حياكم الله عزيزتي شيرينة، وحيا الله إذاعة الأولى واهتمامها بالتراث والبيئة البحرية.
يا مرحبا بك سهلة. طبعا ويانا اليوم المهندسة فاطمة، احنا بنرمس وياك عن طبعا ابتكارات الأوليين وإنجازاتهم وإبداعاتهم بما يخص البحر وبيئته. يمكن خلصنا من زمن الأوليين ويا المستمعين قبل الفاصل ببساطته وبجساوته، لكن اللي بدوبهم أكيد أنه ما وقف عند حد معين وما وقف عندهم بس، تم استمر لين زمن هذا. الحين بنركز على الجانبين في البيئة البحرية، الجانب الأولي شوية والجانب الحالي طبعا لين زمننا هذا. بنبدأ وياك الحين بأنواع السمك اللي اعتمدوا عليها هالبلاد الأول ومواسم صيدها. شقايل أصلا كانوا الأول يعرفون بهذه الأسماك؟ شقايل كانوا يعرفون المواسم؟ شو فوائد مثلا كل منها وكيف كانوا يستغلون هالشيء بطرق بسيطة كانت عندهم؟
عزيزتي شيرينة، البيئة البحرية بالنسبة للناس أول تمثل أهمية كبيرة. البيئة البحرية بالنسبة لهم هي الغذاء والأمن الغذائي، فالناس الأول إذا كانوا محصلين الغذاء فيكون هذا هو منتهى الراحة بالنسبة لهم، مش نفس الصخب اللي قاعد يستوي عندنا الحين والوظائف وهالأمور. فالناس الأول أهم شيء عندهم الغذاء، فكان خاصة بالنسبة لنا إحنا في مجتمع الإمارات الغذاء البحري هو الغذاء الرئيسي بالنسبة لهذا المجتمع، كونه يطل على ساحل خليج عمان وساحل الخليج العربي. بالنسبة لأنواع الأسماك الأول، وهي أغلبها الأسماك المهاجرة تمثل مصدر رئيسي للغذاء، بغض النظر عن أنواع ثانية، في أنواع ثانية من الأسماك، ولكن الأسماك المهاجرة اللي تجيب كثرة للبيئة البحرية هاي تعتبر مصدر رئيسي لغذائهم، لأنهم تكون جاية بكثرة يحتفظوا فيها لمواسم أخرى، يعني موسم يكون فيه الصيد قليل، موسم يكون فيه الصيد ميهم بكثرة. الأنواع المهاجرة ممكن نقول مثل سمك القباب، هذا النوع من الأسماك له مواسم معينة ينتظروها الناس الأول ويعتمدوا عليها في أطباق رئيسية مثل المالح. طبعا المالح هذا الطبق الرئيسي له أنواع ثانية، فهذا النوع بالذات هو مصدر لأطباق رئيسية على المائدة الإماراتية في الزمن القديم. غير القباب بعد عندنا أنواع معينة مثل إحنا نسميها البرية وأحيانا تسمى القاشع، هذه بعد يجيبونها بطريقة معينة في البحر ويجيبونها بكميات كبيرة، وتعتبر من الأنواع الأسماك الرئيسية اللي تدخل في الأطباق التقليدية. هذه بعد لها أهاجيز خاصة، لها موسم معين يطلعون فيه للبحر، يجيبونها بكميات كبيرة، تدخل في التجفيف، تدخل في التمليح، تطلع منها عدة أنواع. أول ما يصيدونها من البحر يكون لها اسم معين تسمى البرية، وهي صغار الأسماك. عقب إذا دخلت في التمليح والتجفيف يكون لها مثلا اسم مثل القاشع، عقب يوم تصير على المائدة وتنطحن ويضيفوا لها بعض الإضافات يكون اسمها سحنة. فهذه الأنواع اللي وايد مهمة عند الشعب الإماراتي، خاصة الناس اللي ساكنين على السواحل، وتكون مهمة لهم بكونها تدخل في الأطباق الرئيسية وكانها تكون غذاء دائم عندهم، ممكن يستخدموا في الصيف وفي الشتاء.
نعم. من عقب ما تعرفنا طبعا على أنواع السمك والطرق البسيطة طبعا للصيد وهذه المستويات والمراحل بعد اللي مر بها، نرمس شوية عن الحفاظ على البيئة وتنظيم عمليات الصيد. اليوم استوى وايد من الأولويات طبعا عندنا اليوم في دولة الإمارات، واستوى الصيادين بعد اليوم يصيدون خلنا نقول وفق برامج معينة للصيد محطوطة من ضمن طبعا الجهات المعنية تشرف على لوائحها لجان مختصة، وهالشيء ما كان أصلا موجود الأول. فلو نرمس عن هذا الجانب، يعني كيف ساعد وشجع هذا الجانب الصيادين اليوم والسماميج، وشو أثره بعد عليهم وعلى البيئة؟
صحيح، احنا اليوم خاصة في البيئة البحرية نعاني من وايد تحديات، تحديات تمثل ضغوطات على الصيادين، وكذلك تمثل ضغوطات على الهيئات المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية. أهم تحدي اللي العالم كله يواجهه اليوم اللي هو قضية التغير المناخي. قضية التغير المناخي هذه تأثر لنا على الموارد البحرية، تأثر لنا على أنواع الأسماك الموروثة اللي موجودة أصلا. ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى بيض ضغط المرجان، تكسر الشعاب المرجانية، هذه الشعاب المرجانية تأثرها بالارتفاعات في درجات الحرارة وتؤدي إلى مثلا وجود أمراض أخرى في المرجان. تتكسر هذه الشعاب المرجانية بالتالي تأثر على الموارد السمكية، لأن السمك بالأساس يستخدم هذه الشعاب المرجانية كغذاء وكمسكن. فإذا هذه الأمور الأساسية عانت من هاي الأمراض أو من هاي التأثرات والتحديات اللي تسببها قضية التغير المناخي، بالتالي إحنا قاعدين نخسر الموارد السمكية. فهذا أكبر تحدي قاعدين نتعرض له حاليا، بالإضافة إلى التحديات الثانية اللي هي النقل البحري، الضغوطات اللي نواجهها من الممارسات الخاطئة على البيئة البحرية، هاي كلها تؤدي بنا إلى يعني إلى تناقص في الثروة السمكية وإلى فقد في الثروة السمكية. طبعا الجهات المعنية في هذه الأمور واللي تحفظ الموارد البحرية ما قصرت من سياسات وتشريعات، غير ذلك في بعد مشاريع لتنمية هذه الموارد البحرية. نحن نسعى بكل جهود ان احنا نحافظ على هذا المورد الرئيسي اللي هو بالأساس مورد غذائي واللي هو موروث. فالتشريعات اللي تسنها خلينا نقول وزارة التغير المناخي، الجهات المحلية المعنية بالبيئة البحرية، المراقبة، المشاريع التنموية، هاي كلها تساعد وتساهم في تنمية البيئة البحرية وإبقاء الموروث الطبيعي السمكي للأهالي في دولة الإمارات.
نعم، فحص السمك بعد وعملية التدقيق عليه وطريقة مثلا نقل شرات، انتي ما قلتي ممكن تكون بعد من التحديات من عقب صيده، اذا ينا بنقارنها بين الاول والحين. طبعا الاول ما عندهم يمكن هاي المعدات الكافية انهم يفحصونه ويدققون عليه وغيره. شو الفرق بين الطريقة الاولية في الفحص والمعاينة والتدقيق وبينها اليوم، يعني كيف كانت وكيف صارت؟
طبعا نقلة كبيرة، لأنه له الأول ما كان عندهم مثلا الفحص اللي يقول هذا السمك أيوة نعم وهذا السمك لا. الأول كان عنده خلاص أنا أبى المورد الغذائي يكون عندي متوفر عندي، فشو ما طلعت من أسماك. صحيح ممكن يكون في مثلا الفحص يكون على الأسماك من حيث أنها تكون طازجة أو لا، وأعتقد هو هذا الفحص اللي كان معتمد في البداية. حاليا لا، حاليا السوق تغير، حاليا السوق يطلب أنواع معينة من الأسماك، التكنولوجيا تغيرت، سواء كانت تكنولوجيا استخراج السمك أو تكنولوجيا الفحص واعتماد الأسماك. حتى القوانين في الدولة تغيرت، أسماك معينة ممكن تطلع، أسماك معينة لا يمنع صيدها، أسماك معينة لا تناسب بالأطوال. فالتغير جدا كبير، الفحوصات تعتمد على الطلب في السوق، الطلب في السوق يعتمد على أنواع معينة، على حسب النوع المطلوب تكون الفحوصات وتستخدم التكنولوجيا في إنتاج هالشيء.
شو المعدات اللي كانوا يستخدمونها الصيادين واللي اختفت اليوم، يعني بشو خلنا نقول بشو عوضوها؟
في وايد معدات صيد كانوا يستخدموها الصيادين واختفت اليوم بسبب إدارة للإدارة البحرية السليمة. ممكن تكون هذه المعدات في الأول كانوا يستخدموها عشان عدد السكان جدا قليل والثروة السمكية كافية للجميع. حاليا السياسة حفظ الموارد السمكية، ففي بعض المعدات اللي كانت تستخدم مثل القرقور مثلا، حاليا تم تقنين هذه الأداة أداة الصيد بسبب التحديات والقضايا اللي يعني انخفاض في معدلات الثروة السمكية، فصرنا نتجه اتجاه آخر لاستخدام معدات ممكن تكون أقل خفة في الضغط على هذه الموارد. فهناك ما نقول إحنا اختفت ولكن
قلت.
إحنا نحاول إن إحنا نقنن من هذه الطريقة، وذلك حفاظا على الثروة السمكية والأنواع اللي باقية في البيئة البحرية.
نعم. مثل ما طريتي طبعا اختي أن البيئة البحرية اليوم تغيرت وايد، مثلها مثل باقي البيئات عندنا في الدولة من حيث المعطيات وباقي الأشياء، والحمد لله جهود الدولة اليوم بعد يمكن نشوفها بشكل ملحوظ في كل البيئات اللي موجودة عندنا في الدولة. بس بما يخص البيئة البحرية، الجهود في الحفاظ عليها وعلى الثروة السمكية أكيد نشوفها بعد بشكل أكبر، فشو هي الأمور اللي لازم نوقف عليها ولازم نذكرها ولازم نعرفها عن هذا الموضوع ونعرف بعد بها المستمعين؟
في أمور أنا يودني أن الكل يعرفها وخاصة الصيادين، اللي هي القوانين الخاصة بوزارة تغير المناخ والبيئة الخاصة بالصياد. ما شاء الله الوزارة على قدم وساق في تنظيم هذه المسألة، لأنه مثل ما قلت في البداية البيئة البحرية جدا مهمة في دولة الإمارات. البيئة البحرية تساهم في حل قضية الأمن الغذائي للمجتمع الإماراتي، فالوزارة دائما في استخراج قوانين على حسب الوضع في كل مرة. فعندنا قوانين تنظم الصياد والرخصة والليسن وهالأمور، قوانين ثانية تحد من استخراج أنواع معينة من الأسماك في موسم التكاثر مثل نوع الصافي والشعري له موسم خاص. كذلك مؤخرا كان في قانون خاص بالضغوة، أيضا في قوانين خاصة باستخدام أدوات معينة ووقف استخدام أدوات ثانية. كثير من القوانين وشغالة عليها المحليات المعنية في إدارة البيئة البحرية كذلك. هذه اللي احنا نحتاج ان احنا نوعي فيها الناس وخاصة الصيادين وخاصة مرتادين البحر. مرتادين البحر الحين صاروا فئات مختلفة، مش بس الصياد، الحين حتى الصياد السياحي بعد له دور في صيد الأسماك، ولازم يكون على معرفة وعلم بهذه الأنواع من القوانين. فهذا اللي احنا اللي نبغى نوصله للناس، قوانين الصيد مختلفة، كل فئة لازم تبحث عن القوانين اللي تخصها. هناك قوانين للأسماك الموسمية، هناك قوانين للأسماك القاعية، هناك قوانين للأسماك في موسم التكاثر، في أنواع من القوانين.
وهل يعني تحسين خص يعني كبار السن من الصيادين يتقبلون مثل هذه القوانين اللي انحطت فجأة يعني قدامهم، وشو ردة فعلهم؟
طبعا هذه من الصعوبات اللي نواجهها. صيادين أنواع، مش كل الصيادين على دراية وخبرة يعني خبرة معرفية بهاي القوانين، ولكن الحمد لله يعني ما يكون يعني أي قانون في البداية لازم يحصل صعوبات في تطبيقه، لكن الحمد لله أنه في مجتمع الإمارات صحيح في البداية نحصل صعوبة في تطبيق القانون، ولكن مع الأيام خلاص الكل يعرف أن هذه القوانين أصلا سنت لحفظ هذا المورد للإنسان نفسه.
نعم. إذا ينا بنرمس عن طبعا ظاهرة الحين التغير المناخي عندنا، شو المشاريع التنموية اللي أنتوا حاطينها والمستقبلية طبعا اللي بتكون موجودة عندنا في البلاد بما يخص التغير المناخي؟
مثل ما قلت لك عزيزتي شيرين، أن قضية التغير المناخي هذه قضية تؤرق جميع المجتمعات حاليا، والبيئة البحرية أحد الموارد اللي أثرت عليها هذه القضية. من المشاريع التنموية اللي صايرة في دولة الإمارات اليوم كثيرة، أغلب هذه المشاريع تصب في تغذية المخزون أو تنمية المخزون السمكي. من المشاريع اللي تصب في تغذية المخزون اللي هي إثراء البيئة البحرية بأصبعيات الأسماك اللي تكون طالعة من خلينا نقول وزارة تغير المناخ والبيئة، أيضا في مشاريع معتمدة من المحليات المعنية بإدارة البيئة البحرية، مثل مشاريع استزراع المرجان، مشاريع إكثار المرجان. هاي كلها المشاريع تصب في تنمية البيئة البحرية ومحاربة قضية التغير المناخي حفاظا على المورد السمكي.
أحسنتي طبعا مهندسة فاطمة على هذه التفاصيل والمعلومات اللي عطيتينا إياها بما يخص البيئة البحرية، وفعلا يعني تحديات كبيرة يمكن تواجهنا الحين إحنا، خصنا إذا كنا ما نعرف طبعا مثل هذه القوانين. وشرات ما قلتي أن في قوانين يعني متغيرة وتخص كل شريحة، يعني الهاوي والسايح واللي هو صاحب المهنة بعد، فحابة أنك تزيدين شيء بعد؟
كل الشكر عزيزتي شيرينة لين إذاعة الأولى، اللي أتمنى أنه تزيدوا من هاي البرامج كتوعية للجمهور. البيئة البحرية فعلا جزء من التراث وجزء من قضية الأمن الغذائي اللي كلنا نسعى في الدولة لتعزيز الأمن في هذه القضية.
بيض الله وجهك، أحسنتي وما قصرتي،
حياك الله عزيزتي.
فيها منهم.
طبعاً مستمعينا نشكر ضيوفنا اللي كانوا ويانا وأثروا الحلقة اليوم بهذه التفاصيل القيمة عن البيئة البحرية الأول والحين، ومن عقب يمكن هذه التفاصيل والوقفات على مشاهد من الحياة البحرية، وعقب فترة من الزمن شهدت البيئة البحرية يمكن وايد من التغيرات، شراء إنشاء المواني وقوانين الحفاظ على البيئة من ناحية صيد السمك طبعاً وغيرها، وايد من الأشياء والقوانين والإجراءات اللي ساسها هو الحفاظ على البيئة البحرية والساحلية، وبعد وضع قوانين خاصة لعمل الصيادين. فاختلف المشهد وايد اليوم وفي هالزمن عن ما كان عليه الأول، خصو يا دخول التقنيات الجديدة والمحامل العودة والبواخر الضخمة المجهزة بأحسن المعدات وأجودها، لين استوت مهنة الصيد اليوم يمكن أقل صعوبة عن قبل وتلبي حاجة وطلب النواخذة وكل المتعاملين في هذا القطاع. فالشواط اليوم بأنواعها المختلفة، سواء كانت الرملية ولا الطينية أو الصخرية، وحتى الأصبخ الساحلية عندنا وغابات شيار القرم ومناطق الأعشاب البحرية والشعاب المرجانية، استوت كلها اليوم تحتاج لحماية ورعاية خاصة عشان تحافظ على ثروتها وصحتها وجمالها الطبيعي بعد. وأصبحنا اليوم نرمس عن استدامة البيئة البحرية والساحلية، اللي هو محور يشغل قيادتنا الرشيد اليوم، واللي حطت وايد من البرامج، شرى برامج إعادة تأهيل الموائل الساحلية، ومن بينها بعد مشاريع عودة سوتها الدولة للحفاظ على البيئة البحرية بعد، منها الكهوف الصناعية، وهي واحدة من بين البرامج الهادفة طبعا لتعزيز مخزون الثروة السمكية، وبناء حاضنات للسمك الصغار. وزيادة على هذا كله أنشأوا برامج الرصد والمراقبة المتطورة والمعتمدة على الذكاء الاصطناعي، واستزرعوا عدنا الشعاب المرجانية وتنمية بيئة شير القرم والكهوف الأسمنتية واستزراع وتربية الأحياء المائية وغيرها وايد. اليوم بين الأول والحين يمكن شفنا مشاهد كثيرة مرت بها البيئة البحرية، واللي ترمز لوحدة من البيئات الأربع اللي تكون هويتنا الوطنية، واللي تعبر عنا وعن عاداتنا وتقاليدنا اللي احنا نفخر بها في كل المواسم، ونتأمل أن نورثها للأجيال الجاية عشان نتم باجين على كل اللي عاشوه جداننا وهلنا الأوليين وكل اللي بدوبه وأسسوه في كل البيئات في كل وطر وفي كل زمان. هل البحر هم دليل ثاني على فوز الريال الإماراتي بالرهان، أو يا تحديات الحياة الصعبة والمرة وجهود تستحج منا فعلا كل الثناء والتقدير والإعجاب والوفاء لها بعد بترسيخها في ذاكرتنا وذاكرة عيالنا؟ وبكذا وصلنا وياكم مستمعين لنهاية حلقتنا، نلقاكم إن شاء الله على خير في حلقة جديدة. حافظنكم الرحمن.
فيها منهم.